أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن النهي عبارة عن الطلب، وفرقه عن الأمر أن المطلوب فيه هو العدم، ووقع فيه خلاف في أن هذا العدم المطلوب هل يكون بمعنى طلب مجرد الترك وأن لا يفعل، أو هو بمعنى طلب كف النفس عن الفعل. وفرقنا بينهما بأن مجرد الترك أمر عدمي يقع من كل تارك ولو غافلة أو غير مائلة نفسه إلى الفعل، وأما كف النفس فهو أمر وجودي، توطين النفس وتعزيمها على ألا تفعل، فيحتاج إلى الالتفات إلى نهي المولى ليكون له قصد وعزم على أن يوافق متعلقه، ويكون في مورد وجود الميل في النفس، لأن التوطين بالمعنى الذي ذكرناه نوع إيجاد مانع أمام النفس عن الوقوع في الفعل، وذلك يكون في مورد الاقتضاء، حيث يكون للنفس ميل وتوجه إلى الوقوع في الفعل، فهو بهذا الكف يكبحها ويوجد المانع أمامها، ويظهر الثمرة في مثل التارك من غير ميل ولا التفات، بل حتى في مثل النائم الذي لا ميل له فعلا ولا قصد ولا التفات أصلا، يصدق في حقه أنه مثلا تارك لشرب الخمر، بينما لا يصدق في حقه أنه كاف نفسه. قلت يمكن أن يقال إنه حتى بناء على كون المطلوب مجرد الترك، لابد إذا كان العدم المطلوب، إذا كان هذا التحريم عباديا من القول، بكون المطلوب حينئذ هو الكف، وذلك لأن مجرد الترك وإن كان يحصل به مطلوب المولى ويتحقق غرضه، لكن بمعنى تحققي كيفما اتفق المناسب للأغراض التوصلية، ولو شئت الإطاعة بهذا التوصل وتحصيل الثواب عليه، فلابد من أن يكون لك التفات إلى نهي المولى وقصد وعزم على إطاعته، يتحقق بذلك التعبد ويستوجب استحقاق الثواب. إذن بمجرد الترك لا يتحقق التعبد، فإذا كان التحريم في نفسه عبادية فهو من الأول يكون المطلوب فيه الكف. لكن هذا إذا سلم فبناء على أن الكف هو هذا الأمر الوجودي، وهناك من يقول إن الكف أيضا كالترك أمر عدمي. كل الفرق أن الترك هو الترك بمجرده ولو مع غفلة وعدم ميل من النفس، وأما الكف فهو الترك مع الالتفات وميل النفس. نفس التفسير الذي فسرناه على الوجود من حيث شروطه، مع فرق أنه على الوجود قلنا هو حالة وجودية، على العدم نقول هو نفس الترك لكن بهذين الشرطين. على هذا لا يحتاج في التحريم العبادي إلى شيء خاص إلا الميل والقصد. الميل يتحقق معنى الكف مع الترك، وكذلك القصد الذي يتحقق به تمام معنى الكف وأيضا يتحقق به التعبد. فالترك مرة يكون تركا مجردا وبلا قصد فيناسب الموافقة التوصلية كيفما اتفق، ومرة يكون أكثر من مجرد ترك، فيه التفات، معه التفات ومعه قصد فيتحقق به التعبد. إذا كان المطلوب مجرد الترك فللمكلف أن يقصد به ويوقع عبادة، وإذا كان المطلوب الكف فهذا الترك مع القصد يحقق العبادية. نحتاج فقط إلى أن يكون في المورد الميل ليتم معنى الكف. أمس ذكرت أنه بالنسبة إلى مثل هذا الذي ليس له ميل من نفسه إلى الفعل وله انصراف ذاتي عنه، يمكن أن يقال إنه لا يمكن تحقق الكف أصلا، وهذا صحيح، لكن لأجله قلت لعله حينئذ يمكن أن يقال إن المقصود من الميل الميل الشأني. لكن بحسب ظاهر كلمات أرباب الكف كأنهم يريدون الميل الفعلي، ويؤيده أن الميل الشأني موجود على كل حال حتى مع الترك مجرد الترك، فليس اعتباره خصوصية زائدة في معنى الكف. ويؤكده أن خصوم القائلين بالكف أوردوا عليهم بهذا الإيراد، أنه لو كان الكف لو كان المطلوب الكف بالمعنى الذي تقولون ويلزم أنه إذا لم يكن للإنسان ميل أن لا يستطيع ولا يتمكن ولا يعقل في حقه تحقيق الكف، فلا معنى للنهي في حقه إلا أن يكون قادرا على تحصيل الميل، حينئذ يكون معنى النهي في حقه كف نفسك حصل الميل أولا لتكون قادرا على كف النفس في مورد الميل ويتحقق منك الكف، وهذا من البعيد جدا الالتزام به. إذن إما لا ميل له فلا يتحقق معنى الكف أصلا ولا يشمله النهي، من باب السالبة من انتفاء الموضوع وعدم قابلية المورد. وإما لا ميل له ولا يستطيع تحصيله فلا يشمله أصلا، وإما لا ميل له لكن يستطيع تحصيله، فيكون معنى النهي في حق حصل الميل أولا ثم كف نفسك ويتحقق منك معنى الكف في مورد الميل حينئذ. وهذا الذي من المستبعد غاية الاستبعاد، إذ لا يعهد أو يؤنس من الشارع أو يناسب ما نعرف من مذاقه ومزاجه، أنه إذا كان شخص له انصراف عن الحرام وهو بالنهي يريد هذا المعنى أيضا وهو الانصراف وتأكيد هذا الانصراف، أن يكون معنى نهيه أن يطلب منه تحصيل الميل، من ليس له ميل إلى الحرام فليحصل الميل حتى يستطيع أن يكف نفسه، هذا بعيد جدا. فهذا إشكال في حد ذاته، فلسنا مضطرين إلى التوجيه بالشأن، خصوصا وأن الشأن في نفسه قلت هو موجود على كل حال وليس خصوصية زائدة في معنى الكف. هذا كله إذا قلنا إن النهي معناه الطلب، فهو طلب والأمر طلب، والاختلاف بكون متعلق هذا الوجود ومتعلق ذاك العدم، فيقع البحث هذا العدم المطلوب في النهي مجرد الترك أو بمعنى كف النفس فيؤدي إلى العدم. ويقع الكلام أيضا أن الكف ما هو أمر وجودي كما قالوا أو عدمي كما ذهب آخرون، كل هذا من متفرعات القول إن معنى النهي الطلب. وهناك من يذهب إلى خلافه ويقول معنى النهي ليس الطلب وإنما هو الزجر، ذلك تبعا للملاك، فإن الأحكام بناء على مذهب العدلية والإمامية منهم وسادتهم تتبع ملاكات، على المشهور عندنا أن هذه الملاكات في متعلقات الأحكام، في نفس الصلاة، في شرب الخمر وهكذا. مقابل المشهور قول يذهب إليه جماعة يذكر منهم صاحب الفصول والمحقق السبزواري وآخرون، يقولون إن هذه الملاكات في نفس الأحكام لا في المتعلقات، كونها في المتعلقات بمعنى أن الصلاة فيها مصلحة تدعو إلى الأمر، شرب الخمر فيه مفسدة، الخمر فيه مفسدة فشربه فيه مفسدة فيدعو إلى النهي، كونها في الأحكام أن نفس معنى أن نفس جعل الحكم على المكلف هو المصلحة. يذكر له تمثيلات من قبيل أن جعل الحكم هو بنفسه تحميل للمكلف، وضعه تحت كلفة وتحت مشقة، فيحتاج إلى أن يوطن نفسه على تحمل المشاق ونحو ذلك مما ينال به سعادة الآخر. على كل، هذا خلاف المشهور. على المشهور، طبعا المشهور قائلون بكونها في المتعلقات، كلهم كثير منهم بعضهم في الجملة لا يأبون أن يكون المصلحة أحيانا في نفس الحكم، لا ينفونه بالكلية، لكن القاعدة العامة وما دلت عليه الأدلة أن المصالح والمفاسد في المتعلقات. بناء على هذا المشهور نقول معنى أن الأمر تابع لملاك في المتعلق، كما أشرت أن في عليكم السلام متعلقه والفعل الذي صب عليه الأمر مصلحة تدعو إليه، كالصلاة فيها مصلحة أنها توجب عروج المؤمن عروجا روحيا معنويا في مسار القرب من ربه تعالى. هذه المصلحة في الصلاة تستدعي تعليق المولى الأمر بها، وتستلزم أن يقدم المولى بعبده نحو الفعل. تلتفت إلى العبارة، العبد عندما يريد أن يطيع يقدم على الفعل، المولى أيضا يقدم بعبده أي يحرك عبده نحوه، يدفعه باتجاهه. لكن طبعا المقام ليس مقام دفع تكويني، بل دفع تشريعي. دفع التكويني بوضع اليدين خلف الإنسان ودفعه إلى الأمام، الدفع التشريعي بأمره بالفعل فيقول له افعل هذا، الافعل هذا الأمر تحريك نحو الفعل، إقدام من المولى بعبده إلى الفعل فيقدم العبد إن شاء الله. هذا في مورد وجود المصلحة في المتعلق. في المورد المقابل الذي يكون فيه النهي تبعا للملاك في المتعلق، معنى ذلك أن متعلق النهي فيه مفسدة تدعو إلى النهي. بمقتضى المقابلة، كما أن مصلحة الفعل تدعو إلى تحريك المولى عبده ليتحرك والإقدام بعبده ليقدم، المفسدة في الفعل كشرب الخمر المشتمل على الإسكار وإزالة العقل تدعو المولى إلى الإحجام بعبده مقابل الإقدام به، الإحجام مقابل إقدام العبد إحجامه، لكن المولى يحجم به ليحجم هو ويترك. فمعنى النهي هو الإحجام بالعبد، تراجع به، الامتناع به عن الفعل، يعني الزجر والمنع والردع، لا أنه يطلب منه الترك، كأنه على هذا المعنى يكون الكف مأخوذا في معنى النهي، لكن لا في المطلوب، بل في نفس فعل المولى، نهي المولى الذي قلنا إنه زجر للعبد هو كف للعبد ومنع له عن الإقدام على الفعل، وإن كان تحقيق غرض المولى ومطلوبه من قبل العبد لا يحتاج إلا إلى الترك مثلا، يحجم به ليحجم لكي لا يقع بالفعل، عدم الوقوع بالفعل يكون بكل ترك كيفما اتفق إلا إذا أردت التعبد. فمن جهة العبد يكفي الترك، لكن من جهة المولى معنى النهي الزجر أي كف العبد، الإحجام به هو عبارة أخرى عن الامتناع به، عن منعه، عن كفه. بناء على هذا لا نحتاج إلى بحث في أن المطلوب الترك أو الكف أو غير ذلك. هذا كله من حيث المعاني، وبالعود إلى أصل المطلب كنا نتكلم عن أنه هل المطلوب فالنهي العدم بمعنى مجرد الترك، أم أن المطلوب العدم بمعنى كف النفس عن الفعل فيتحقق بهذا الكف العدم. مختار المصنف أن المطلوب مجرد الترك بناء على أن معنى الطلب، معنى النهي طلب، وأن المطلوب آخر الأمر ومن حيث النتيجة العدم كما هو متفق بين هذين المتنازعين، كأنه يدعي أن الظاهر الواضح من معنى النهي عرفان أنه طلب مجرد الترك لا أكثر من ذلك. ولعل القائل بالكف مقتنع بهذا أيضا في ارتكازه، إلا أنه ألجأه إلى القول بالكف وتفسيره بالأمر الوجودي شبهة تفيد أن العدم لا يمكن أن يكون هو المطلوب، يعني نفس العدم مباشرة، تفرق بالنتيجة آخر الأمر حتى على الكف يؤول إلى عدم الفعل، لكن بتوسط كف النفس، فالمطلوب الكف الوجودي الذي يحصل عدم الفعل خارجا. آخر الأمر المطلوب العدم، لكن بهذا الطريق. لماذا؟ لأن العدم لا يقع تحت التكليف. بيانه أن العدم المفروض عند صدور التكليف والمطلوب أن يكون هو متعلق التكليف هو عدم أزلي. مثلا لو قيل لا تشرب الخمر وقلنا إن معناه طلب الترك اللي هو العدم نفسه، هذا العدم كان منذ الأزل، حتى لو كان المكلف يشرب الخمر من قبل هذا النهي فإن تلك أفراد مختلفة من شرب الخمر، كان لها أعدام سابقة عليها وانتقضت بالشرب، لكن عندما يقال لا تشرب فالمقصود لا تشرب من الآن فصاعدة، عندما يصدر النهي ويبلغ إلى المكلف فالمقصود به النهي عن ارتكاب الشرب من الآن فصاعدا. فإذا كان المطلوب العدم فالمعنى أن العدم الموجود الآن الذي هو عدم وجودات يمكن أن تقع لاحقة هو المطلوب أن تحققه وتوجده بحيث لا يقع منك خلافه وتنقضه بوجودات أفراد ودفعات لاحقة. لكن هذا العدم موجود من الأزل. الآن عندما صدر النهي مثلا هذا الفرد المتصور وقوعه من الشرب بعد 5 دقائق الآن له عدم ويستمر إلى أن يصدر. عدمه هذا من الأزل، هذا الفرد من الأزل لم يكن ولا زال إلى الآن ويبقى ما شاء الله. وهذا العدم الثابت من الأزل متحقق بمقتضى عدم علة الوجود. يقولون علة العدم عدم علة الوجود، في الحقيقة هذا تعبير لتوضيح الفكرة نوعا ما وبيان ما يمكن أن يكون علة العدم في مقابل الوجود وعلته. وإلا فهذه العبارة هي بنفسها تعني أنه لا علة للعدم أصلا. العدم ليس بشيء ولا شيئية بالنسبة إلى العدم أمر ذاتي. العدم هو اللا شيء، واللا شيئية ذاتي ذاته أو ذاتي له، لا يهم تحقيق هذا المعنى ذاته أو ذاتي له، كأن الأصح أنه ذاته هو اللا شيء. وما كان كذلك فليس له علة محض هلاك وبطلان، لا يحتاج هذا إلى علة، إنما يحتاج إلى العلة الوجود. حتى لكأن الأصل في الأشياء العدم، كل الأشياء أن لا تكون ما عدا واجب الوجود، ممكنات الأصل فيها أن لا تكون حتى تحدث علتها فتكون تبعا للعلة. هذا العدم الذي من الأزل محض هلاك وانعدام وبطلان ولا شيئية ولا علة له، وموجود هكذا بمجرد عدم علة الوجود منذ الأزل وإلى اليوم ويبقى ما شاء الله ولا اختيار لي في شيء منه، هذا خارج عني، بطلان. أنا أستطيع أن أوجد، ما لي شغل في العدم مثلا. إذا تم هذا يكون هذا العدم غير مختار فيه ولا مقدور عليه، وإذا لم يكن كذلك امتنع تعلق التكليف والنهي به لوضوح كون صحة تعلق التكليف بشيء مشروطة بكونه مقدورا عليه مختارا فيه. وهذا من الشرائط العامة للتكليف الواضحة المعلومة بحكم العقل، ما لا اختيار فيه لا معنى للتكليف به. ثم ترتيب تبعات التكليف من إعطاء الثواب عند حصوله والمعاقبة عند عدم حصوله. استحقاق الثواب يحتاج إلى فضل في العمل، واستحقاق العقاب يحتاج إلى التقصير، وهذا الذي ليس بمختار. إن حصل منه الشيء فلا فضل له فيه، وإن حصل عدمه فلا تقصير له. أصلا هذا الفعل لا ينسب إليه ما دام ليس مختارا فيه. وهذا من الواضحات. بناء عليه لا يمكن أن يقع هذا العدم تحت التكليف، فلا بد أن أفسر المكلف به بأمر وجودي مقدور. لذلك قلت إنه الكف. هذه الشبهة يردها المصنف، يقول إن للعدم مرحلتين، مرحلة حدوث وإلى زمان صدور التكليف، أي وجوده من الأزل، تحققه من الأزل إلى حين صدر التكليف، ومرحلة بقاء وهي من حين صدور التكليف وإلى ما شاء الله الذي ليس تحت الاختيار من هذا العدم، هي مرحلته الأولى، حيث كان من قبل لمجرد عدم علته. وإلى حين صدور التكليف، وهذا بالتالي بما أنه ليس تحت الاختيار لا يكون متعلقا للتكليف، ونحن لا ندعي أنه هو المتعلق له. وأما مرحلته الثانية البقائية فهي التي ندعي أنها متعلق التكليف، وليست هي خارجة عن الاختيار، فإنه وبالوجدان وضرورة العقل هذا المكلف الآن قادر على أن يبقي هذا العدم كما هو بأن لا يشرب الخمر، وأن ينقض هذا العدم بإيقاع شرب الخمر. والقادر المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وهذا المقدار الخصم أيضا لابد أن يكون معترفا به. يقول هذا عدم من الأزل وإلى الآن، أسأله وإلى متى؟ إن قال وإلى الأبد، أزلي أبدي، في أنه خلاف الوجدان. وهؤلاء العصاة كل يوم ينقضون هذا العدم مرات ومرات، كيف أبدي يعني؟ وإن قال من الأزل إلى الآن قلنا نعم، لكن من الآن وصاعدا هو مقدور. على كل وبالوجدان الآن يستطيع المكلف أن يشرب فينقض العدم، وأن يترك فيحافظ على العدم بقاء. هذه المرحلة البقائية من العدم مقدورة ومختار فيها، وهي الواقعة تحت التكليف، ولا شغل لنا بما تقدم منه، لما كان وبأي سبب كان، مختارا كان، مختارا فيه كان أم لم يكن تحت الاختيار. بهذا الجواب يصحح ما يدعي أنه هو الظاهر من كون المطلوب في النهي مجرد الترك. بعد هذا تعرض لبحث دلالة صيغة النهي على المرة والتكرار. في أول كلامنا أمس قلنا إنه أحال في خصوصيات معنى النهي على ما كان تقدم في معنى الأمر، إلا الفروق التي ذكرناها. ومن ذلك ما بحث هناك في مسائل من قبيل دلالة الأمر على الفور والتراخي أو على المرة والتكرار، وقلنا في النهي ما قلناه هناك. إذا كانت هذه حال النهي أي كحال الأمر فيه وقد اتضحت مما تقدم في الأمر، فما وجه التعرض مرة أخرى لخصوص مسألة دلالة النهي على المرة أو التكرار؟ في الجواب نقول الوجه لذلك أنهما وإن تساويا من حيث ما يقتضيه الألفاظ الصيغة مادتان هيئتان مركبا من المجموع، وكانت حال النهي كحال الأمر من هذه الجهة وليس له دلالة على شيء منهما لا بمادته ولا بصيغته ولا بالمركب منهما كما كان الحال، كذلك في الأمر إلا أن بينهما فرقا من جهة اقتضاء العقل. العقل بعد تسليم ما ذكرنا من حيث الدلالة فيهما يقتضي شيئين مختلفين فيهما. ففي الأمر إذا قيل مثلا صلي، ومعناه كما عرفت سابقا طلب الوجود، أي طلب وجود الصلاة، أطلب منك وجود طبيعة الصلاة، بما أن معناه هو هذا والعقل يرى بأن الطبيعة تتحقق بمطلق وجودها بفرد واحد بمجموعة أفراد دفعة واحدة، أي ذلك حصل فرد أو أفراد دفعية تحقق وجود الطبيعة وخرجت من العدم فيستقل بكفاية التحقق مرة في حصول إطاعة طلب هذه الطبيعة. طبعا في الصلاة أمس أشرت قد لا يكون لها إمكانية تحقيق أفراد دفعة واحدة، فإنك لا تقدر في الوقت الواحد على أكثر من فرد واحد من الصلاة، لكن مثلا لو قال تصدق على فقير ولا يريد الوحدة، على فقير واحد بشرط الوحدة الجنس، تصدق على فقير، فيمكن أن تتصدق بتصدق واحد على فقير واحد تعطيه الدرهم، ويمكن أن تناول 5 فقراء في وقت واحد كل واحد درهمة. ستقول لي كيف؟ أنظر إلى 5 الجالسين، أقول أنتم 5، هذه 5 دراهم لكم، وأسلم واحدا منهم، حتى لا تقول لي إذا أعطى أول واحد انتهى، فلا يتحقق إعطاء 5 دفعة. إذن حيث يمكن تصور الدفعات العقل قاض بكفاية تحقق الطبيعة المطلوبة بالدفعة المشتملة على أفراد كما بالفرد الواحد، فيكون المطلوب هنا، لا أقول يكون المطلوب المرة والدفعة حتى تقول لي هذا يرجع إلى القول بدلالة الأمر على المرة وقد نفيناه، أقول يكون المطلوب مما يكفي فيه تحققه بالدفعة. تفرق؟ مطلوب طبيعة ليس فيها مرة ولا مرات، لكن يكفي فيه في نظر العقل، يكفي في تحققه أن يكون بدفعة. هذا، وأريد أن ألفت نظرك هنا قبل أن أمضي إلى أنني عندما أقول يكون المطلوب هنا وهي الطبيعة مما يتحقق بمطلق وجودها، ومطلق الوجود راجع إلى صرف الوجود، فلست أعني أن متعلق الأمر هي الطبيعة الملحوظة على نحو صرف الوجود. وإذا كنت تذكر في بحث تعلق الأوامر بالطبائع ذكرنا لحاظات للطبيعة، دع الأول الذي لا تقع فيه متعلقا للطلب، حاضر معي؟ ودع الرابع الذي هو عبارة أخرى عن الفرد، طبيعة مع الخصوصيات. قلنا الذي تصلح أن تكون فيه وبلحاظه متعلقا للأمر الثاني أو الثالث، الثاني أخذها بنحو صرف الوجود، الثالث أخذها بنحو الوجود. ها؟ نعم، السعي بحسب اصطلاحي، ساري منتشر مدريني، هو قال السعي ما قال لا مصورة ولا محصورة. فيهما جميعا يكون الطبيعة ليست من قبيل الأول مقصورا النظر فيها على ذاتها وذاتياتها، بل مأخوذة مرآة إلى الخارج، لكن مرة مرآة إلى الخارج الذي هو الصرف، ومرة مرآة إلى الخارج غير الصرف، الوجود السعي الذي يكون بكل وجود ويصلح للانطباق بكل وجود. الذي رجحناه هو الثاني منهما، يعني الثالث من الكل، وأنها مأخوذة بنحو الوجود السعي. قلنا لأنها إذا أخذت بنحو صرف الوجود لا تقبل التوسعة بأن يقال ائتي ببعض معين بعدد معين، فضلا عن الإطلاق والشمول بمعنى الاستغراق للكل، ونحن نريد طبيعة قابلة لهذا، ينظر فيها إلى الخارج قابلة للكل، إن شاء أطلقها وشمل الكل، وإن شاء سورها ببعض، وإن شاء أهملها. هنا عندما أقول تكون الطبيعة المتعلقة للأمر مما يكفي فيه التحقق ولو بالدفعة وبالفرد المساوي لصرف الوجود، كل ما يحقق وجودها يكفي فيها، وفي الغرض من وراء الأمر بها. لا أقصد أن تكون الطبيعة ملحوظة بنحو صرف الوجود، بل أقصد كما قال هناك أنها ملحوظة بنحو الوجود السعي والقابلية للشمول وللتسوير كلا أو بعضا، كالقابلية للإهمال. لكن هي هذه الطبيعة يمكن أن يكون امتثالها بالصرف ومطلق الوجود في حالتين، الأولى عند إهمالها، أخذت بالوجود السعي الذي ينظر من خلاله إلى كل الأفراد، تستطيع قابلة لأن تري كل الأفراد، لكن وقعت مهملة بمعنى أن لم يكن المتكلم بالأمر بها في مقام البيان. هناك مقام بيان الذي على أساسه ينعقد الإطلاق، وهناك إهمال، وقعت مهملة. إذا وقعت مهملة، المهملة تساوي شو؟ موجبة جزئية، يعني التحقق كيفما كان، فتتحقق بصرف الوجود. وكذلك في الحالة الثانية ما لو وقعت غير مهملة وكان من جهتها في مقام البيان وأطلق، وكان الإطلاق بدلية كما في الصلاة. في الصلاة مطلوب صلي لكن لا إلى آخر العمر ولا حتى إلى آخر الوقت، تبقى تصلي من الزوال إلى الغروب، بل المطلوب إيجاد الطبيعة بين الحدين. مثلا بالنسبة لصلاة الظهر، إيجاد طبيعة صلاة الظهر بين حدي الزوال والغروب. طبيعة إيجاد الظهر أو إيجاد طبيعة الظهر يتحقق بفرد، وبالإطلاق يكون لا فرق بين الأفراد العرضية والطولية، هذا ذاك بهذا الثوب بذاك، في المسجد في الدار في الوقت الأول في الوقت الأوسط في آخر الوقت، كل ذلك مشمول بالإطلاق، لكنه إطلاق بدلي. فهذه طبيعة ملحوظة بنحو الوجود الساعي، ولكن يكفي فيها بحسب خصوصياتها امتثالها بصرف الوجود، أي وجود يحققه، أول فرد زماني كيفما كان من جهة الأفراد العرضية بأدنى الخصوصيات، يعني حتى في الحمام مثلا بناء على صحة مثله يكفي. فهي ملحوظة كذلك لكن يكفي فيها هذا، ولذلك عبرت تكون الطبيعة في مورد الأمر هي مما يكفي فيه بحكم العقل الإتيان بمطلق وجودها، يحققها ويحقق الغرض منها. هذا بالنسبة إلى مقتضى الأمر، إذا قيل صلي، إذا قيل تصدق، وهكذا، يعني مجرد تعلق الأمر بالطبيعة، لا مثل إذا قيل أكرم العالم، هناك شيء زائد تعريفه كذا إطلاقه إلى آخره. أما بالنسبة إلى مقتضى النهي، فإذا قيل لا تشرب الخمر فإن العقل مستقل بلزوم ترك جميع أفراد شرب الخمر، وذلك لأنه لو ترك كل شرب للخمر إلا فردا واحد في الأول في الوسط من الآخر لا يكون ترك شرب الخمر، يكون فعل شرب الخمر ويكون عصى النهي. لذلك العقل يقول كل الأفراد وكل الدفعات والمرات لابد أن تترك ليتحقق بذلك ترك الطبيعة التي طلب تركها. المتحصل من جميع ما قلت إلى هنا أن الأمر والنهي من حيث الدلالة ووضع الصيغة بالهيئة بالمادة والمركب منهما ليس لشيء منهما دلالة على مرة أو تكرار، نعم بينهما تفاوت من جهة الاقتضاء العقلي، فالأمر يقتضي عقلا أن يكتف فيه بالمرة فردا كانت أو أكثر، والنهي يقتضي العقل فيه ألا يكتف إلا بالمرات، يعني التكرار، والتكرار في النهي يساوي، عندك عبارة يساوي الاستمرار والدوام. في الفعل ليس كذلك، إذا قلت بالتكرار يعني صلي صلاة بعد صلاة بعد صلاة، وهذه وجودات مختلفة ليست وجودا واحدا متصلا مستمرا، وجودات مختلفة. لا أتحدث عن الاستمرار العرفي، تقول لي لازلت مستمرا في الصلاة من الصباح إلى الليل، إيه يعني فردا بعد فرد، لا بصلاة واحدة مستمرة. أما في النهي فلما كان مقتضى العقل ترك جميع الأفراد، تحصيل جميع أعدام الأفراد من دون تخلل وجود، لأن تخلله في الأثناء أو وجود أو تحقق وجود في الأول أو في الآخر، أي صورة من صور الوجود، معنى أنك لم تطع النهي ولم تعدم الطبيعة. إذن المطلوب كل الأعدام من دون تخلل الوجود. معنى ذلك أن يكون العدم مستمرا، عدم بلا فواصل وجودية، عدم واحد، وجودات أفراد وبينها فواصل. انتهينا هنا، يقوم مرة أخرى يكبر يبدأ بفرد آخر، أما العدم فيكون واحدا متصلا. ولذلك في العدم في النهي نعبر، هل الأمر يقتضي، هل النهي يدل أو يقتضي المرة أو المرات، ولك أن تقول أو استمرار دوام دوام، هذا أيضا يصح. إذن التفاوت بينهما في مقتضى العقل على ما أوضحنا، هذا المقدار بحسب الظاهر كافي، وإلا نخرج عن الوقت خروجا فاحشا. قال: نعم يختص النهي بخلاف، وهو أن متعلق الطلب فيه هل هو الكف أو مجرد الترك وألا يفعل، عدم بس، والظاهر هو الثاني، هذا هو الظاهر، هذا هو المتبادر منها، المنسبق منها عرفا. تقول: أنا مضطر أن أرفع يدي عن هذا ولا آخذ به لهذه الشبهة. يقول: وتوهم أن الترك ومجرد ألا يفعل، يعني العدم، خارج عن تحت الاختيار، فلا يصح أن يتعلق به البعث والطلب لضرورة كون الاختيار شرطا فيه، هذا توهم فاسد، فإن الترك أيضا كالفعل أو كالكف، كالكف أحسن، فإن الترك أيضا يكون مقدورا. كيف تقول الكف أمر وجودي واختياري؟ أقول لك الترك أيضا اختياري، لا تخاف من عبارته إلا لما كان الفعل. تقول لي إن الترك أيضا يعني كالفعل بقرينة ما بعد، لا، إن الترك أيضا كالكف الذي تدعيه يكون تحت الاختيار ويصلح لتعلق التكليف، بدليل أن الترك لو لم يكن مقدورا لم يكن الفعل مقدورا، لأن الفاعل القادر المختار هو الذي إذا شاء فعل وإذا شاء ترك، وليس فقط الذي إذا شاء فعل، الذي إذا شاء فعل فقط، هذا معناه أنه مقهور على الفعل فقط وليس مختارا فيه، وإلا لما كان الفعل مقدورا وصادر بالإرادة والاختيار، مع أنه هذا الخصم يسلم أنه الآن إذا فعلت يصدر الفعل مني بالاختيار. طيب كيف يصدر بالاختيار؟ إذا كنت إذا شئت فعلت فقط، وهذا معناه أني مقهور ومجبور على الفعل، وإذا كنت إذا شئت فعلت وإذا شئت لم أفعل وتركت، هذا معناه أن طرفي هذه الإضافة، يعني الفعل والترك كلاهما تحت الاختيار وقابل لتعلق التكليف، وكون العدم الأزلي لا بالاختيار افرض سلمناه، لكن لا يوجب أن يكون كذلك، يعني لا بالاختيار، أن يكون اسم يكون هو العدم، لا يجب أن يكون العدم، وكون العدم أزليا وكون العدم في مرحلته الأولى من حيث هو أزلي لا بالاختيار، هذا لا يجب أن يكون العدم كذلك أيلام الاختيار بحسب البقاء والاستمرار. إذن هو تحت الاختيار بحسب البقاء، هذا البقاء والاستمرار الذي يكون بحسبه محلا للتكليف لا بحسب أزليته، والحمد لله رب العالمين.